Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful.
شكرا يا إخوان على هذه الموسيقى الرائعة. قبل فترة عادت أخت عازبة سأدعوها مولي. أتت إلى بيتها من العمل لتجد طابق التسوية في بيتها مغمورا بالماء. أدركت فورا جيرانها والذين كانت تشاركهم مواسير لابد وأنهم قاموا باستخدام كميات كبيرة من الماء لاستحمام وغسل الملابس لأن كل مياه الفائضة انتهت في تسويتها. بعد الاتصال بصديق طلب المساعدة، بدأ الاثنان بضخ المياه وتجفيف الأرض. في تلك اللحظة قرعت جرس. هتفت صديقتها إنهم مدرسوك المنزليون. ضحكت مولي وأجابت اليوم هو آخر أيام الشهر، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنهم ليسوا مدرسين منزليين. حافية القدمين وبالسروال مبلل ورباط شعر وآخر موضة من القفازات المطاطية. فتحت مولي الباب، لكن مظهرها الصارخ لم يكن صارخا بقدر ما رأته أمام عينيه. لقد كانوا مدرسيها المنزليين. أخبرتني لاحقاً، شعرت وكأن شخص ضربني بمكبس غطاس. كان ذلك كمعجزة تدريس منزلي من النوع الذي يذكره الإخوة في كلمات المؤتمر العام. ثم تابعت، لكن بينما كنت أحاول أن أقرر ما بين تقبيلهم أو إعطائهم مكنسة، قال لي يا مولي آسفون، يمكننا أن نرى أنك مشغولة، لا نريد أن نزحمك، سنأتي مرة أخرى. وذهبا. نادتها صديقتها من التسوية قائلة من كان على الباب؟ اعترفت مولي، أردت أن أقول بالتأكيد ليس نفيين ثلاثة، لكني قاومت ذلك وقلت بهدوء مدرسي المنزليين، ولكنهم شعروا أن الوقت لم يكن مناسبا ليقدموا رسالتهم. أيها الإخوة، دعونا نفحص باختصار المسؤولية الكهنوتية التي وصفت على أنها أول مصادر المساعدة في الكنيسة للأفراد والعائلات. لقد تم التضحية بغابات بأكملها لتوفير الورق اللازم لتنظيمها وإعادة تنظيمها، وتم إلقاء 1000 خطبة تشجيعية للتحفيز عليها. وبالتأكيد لا يمكن لأي طبيب نفسي أن يشفي عقد الذنب التي أدى إليها طرح هذا الموضوع. ومع ذلك فإننا لا نزال نصارع لنحقق أدنى المستويات الأداء فيما يتعلق بوصية الرب بأن نحرس الكنيسة دائما من خلال قيام الكهنوت بالتدريس المنزلي. الجزء من التحدي الذي نواجهه هو التغيير الديموغرافي في الكنيسة. نعلم ذلك. أعضاؤنا الآن منتشرون في 30,000 جناح وفرع في 188 دولة ومنطقة، وزيارة منازل إخوة وأخوان أكثر تحديا مما كان في الأيام الأولى للكنيسة، عندما قام الجار بتعليم الجار حسب ما كان يدعى تعليم الحارة. وبالإضافة، في الكثير من وحدات الكنيسة لا يتوفر إلا عدد محدود من حملة الكهنوت لأداء التدريس المنزلي، مما يبقى للقادرين على التدريس ما بين 18 إلى 20 عائلة أو أكثر كي يعتنوا بهم. كما قد تكون هناك عوائق أخرى كالسفر لمسافات طويلة وارتفاع تكلفة المواصلات وشحتها وزيادة عدد ساعات وأيام العمل. أضف إلى ذلك المحرمات الثقافية المتعلقة بالزيارات المنزلية من دون دعوة والأمن الشخصي في الكثير من حارات العالم. يمكننا إذن أن نرى تعقيد الموضوع. أيها الإخوة، في ظل أفضل الظروف حيث يكون بالإمكان، فإن الزيارة الشهرية لكل منزل هي الوضع المثالي الذي تسعى إليه الكنيسة لتحقيقه. ولكن لإدراكنا أن تحقيق هذا الهدف المثالي ليس ممكنا في جزء كبير من العالم، وأننا نتسبب في جعل الإخوة يشعرون بأنهم فاشلون عندما نطلب منهم تحقيق ما لا يمكن في الواقع تحقيقه. فقد كتبت الرئاسة الأولى إلى قادة كهنوت في الكنيسة في كانون أول 2001 لتزودهم بهذه المشورة المفيدة. هناك بعض المواقع في الكنيسة التي قد لا يمكن فيها القيام بزيارة شهرية إلى كل منزل بسبب عدم وجود العدد الكافي من إخوة وإخوة الكهنوت النشيطين، إضافة إلى تحديات محلية أخرى. عندما تسود مثل هذه الظروف، فإن على القادة أن يفعلوا ما بوسعهم ليستخدموا الموارد المتوفرة كي يحرسوا ويشددوا أعضاء الكنيسة. أغلق التقبيس. أيها الإخوة، إن واجهت في جناحي وفرعي هذا النوع من التحديات، فإنني ورفيقي نطبق مشورة الرئاسة الأولى والتي هي الآن في كتيب سياسات الكنيسة بالشكل التالي. أولا، مهما استغرقنا ذلك من وقت، فإننا سنطبق الأمر الكتابي بأن نزور منزل كل عضو ونضع جدولا زمنيا يسمح لنا بزيارة كل منزل خلال فترة واقعية وعملية. وضمن هذا الجدول الزمني، فإننا نضع أولويات حسب الوقت المتوفر لنا وعدد مرات الزيارة لمن هم في أشد الحاجة إلينا: المتقصون الذين يقوم بشرون بتعليمهم، المهتدون الجدد، المرضى، الوحيدون، الأقل نشاطاً، العائلات ذات ولي أمر واحد حيث لا يزال الأبناء يعيشون في المنزل وهلما جره. وأثناء العمل على جدولنا الزمني لزيارة كل منازل، وهو أمر قد يستغرق شهور لتحقيقه، فإننا نقوم بأنواع أخرى من الاتصال مع الأفراد والعائلات على قائمتنا مستخدمين أيا من الوسائل التي أتاحها الرب لنا. وبالتأكيد فإننا سنبحث على المعينين إلينا خلال اجتماعات الكنيسة والرسائل النصية، بل ونلجأ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة لنا، ونلجأ إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وللمساعدة في تلبية الاحتياجات الخاصة، فإننا ربما نرسل اقتباس من كتب مقدسة أو سطرا من كلمة في المؤتمر العالم أو رسالة مرمونية من المواد الكثير المتوفرة على LDS.org. وحسب لغة الرئاسة الأولى، فإننا سنفعل أفضل ما بوسعنا حسب الظروف التي نواجهها والموارد المتوفرة لدينا. أيها الإخوة، أنا رجائي إليكم الليلة هو أن توسعوا آفاقكم حول التدريس المنزلي. رجاءً انظروا إلى أنفسكم بأشكال أحدث وأفضل كمبعوثين من الرب إلى أبنائه. يعني ذلك أن نتخلى عن أدائنا التقليدي المستعجل الذي نقوم فيه بالتدريس المنزلي في آخر الشهر كمن يطبقون حرفين وصايا العشر، لنقدم رسالة جافة من مجلات الكنيسة قامت الأسرة بقراءتها من قبل. إننا نأمل عوضا عن ذلك بأن تقوموا بتأسيس حقبة يغلب الاهتمام القلبي الأصيل بالأعضاء معتنين حسب الإنجيل ببعض المعالجين الحاجات المادية والروحية بشكل مفيد. أما بالنسبة لما يمكن احتسابه كتدريس منزلي، فإن كل عمل جيد تقومون به محسوب. لذلك احسبوا كل شيء. بالطبع التقرير الأهم هو كيف قمتم بمباركة والاعتناء بمن ضمن مسؤوليتكم، وهو أمر لا يتعلق بتاتا بجدول زمني أو موقع محدد. ما يهم هو أنكم تحبون من تعينون إليكم، وأنكم تؤدون الوصية بأن تحرسوا الكنيسة دوما. في 30 أيار في العام الماضي، كان صديقي تروي راسل يخرج ببطء من مرآبه بشاحنته في طريقه للتبرع ببعض الأغراض، عندما شعر بإطار سيارته يمر فوق ما بدا وكأنه مطب، معتقدا أن شيئا سقط من الشاحنة. خرج من السيارة ليرى ابنه الغالي أوستن الذي كان في سن 9 ممددا على الأرض. رغم الصرخات والبركة الكهنوتية وسيارات الإسعاف وطاقم المستشفى، فقد توفي أوستن. لم يكن بإمكان أي شيء أن يعزي تروي، ولم يكنه النوم أو الشعور بالسلام. قال بأن ذلك أكثر ما يمكنه أن يتحمل، وبأنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في الحياة. ولكن في خضم هذا الألم أتى العزاء في ثلاثة أشكال. أولها كان المحبة وروح التعزية من أبينا السماوي، والذي شعر يروي بمحضره من خلال الروح القدس الذي عزى تروي وعلمه بمحبة وهمس له بأن الله يعلم كل شيء عن فقدان ابن جميل وكامل. ثانيا كان زوجته ديدرا التي حضنت تروي وأحبته وذكرته بأنها أيضا فقدت ذلك الابن، وكانت مصرة على ألا تفقد زوجها أيضا. وثالثا في هذه القصة كان جون مانينغ المدرس المنزلي الاستثنائي. لا أعلم الجدول الزمني الذي قام جون ورفيقه من خلاله بالقيام بالزيارات إلى منزل آل راسل، أو ما كانت رسالتهما أثناء تواجدهما هناك، أو كيف قاما بتقديم تقرير عن تجربتهما. ما أعلمه هو أنه في الربيع الماضي قام الأخ مانينغ بمد يده ورفع تروي راسل أثناء مأساة المرآب، كما لو كان يرفع الصبي أوستن، وكما يفترض في كل مدرس منزلي أو حارس أو أخ في الإنجيل، فإن جون ببساطة قدم العناية الكهنوتية اللازمة لتروي راسل. ابتدأ بالقول: تروي، أوستن يريدك أن تقف على قدميك، بما في ذلك في ملعب كرة السلة. لذلك سأكون هنا كل صباح في 5. كن مستعدة لأني لا أريد أن أتي لأيقظك، وأنا أعلم أن ديدرا لا تريد ذلك. لم أكن أريد أن أذهب، قال لي تروي لاحقا، لأنني دوما أخذت أوستن معي في كل الصباح، وكنت أعلم أن الذكريات ستكون أليمة. لكن جون أصر على ذلك فذهبت. منذ ذلك اليوم تكلمنا، أو بالأحرى أنا تكلمت وجون استمع. تكلمت خلال الطريق إلى الكنيسة وأثناء عودتنا. أحيانا تكلمت ونحن في مرآب السيارة وراقبنا شروق الشمس في لاس فيغاس. في البداية كان ذلك صعبا، ولكن بمرور الوقت أدركت أنني عثرت على القوة في هيئة شخص يقارب طوله 2 ويلعب كرة السلة، رغم ذلك لا يقفز جيدا، ولكنه كان يحبني واستمع لي إلى أن أشرقت الشمس ثانية في حياتي. يا إخوتي في الكهنوت، عندما نتكلم عن التدريس المنزلي أو العناية أو الخدمة الكهنوتية الشخصية، سموها ما شئتم، فإن هذا هو ما نتكلم عنه. إننا نطلب منكم كمدرسين منزليين أن تكونوا مبعوثي الله لأبنائه، وأن تحبوا وتعتنوا بمن تعينون إليهم وأن تصلوا لأجلهم كما أن نحب ونعتني بكم ونصلي لأجلكم. أرجو أن تكونوا متيقظين عند العناية برعية الله بشكل يتماشى مع ظروفكم. أصلي باسم راعينا الصالح والذي أنا شاهد له وهو الرب يسوع المسيح. آمين.